مساء الخير على صديقنا العزيز. في رمضان 2025 اتعرض مسلسل لام شمسية اللي تناول قضية حساسة جدا، وهي التحرش بالأطفال وتأثيرها النفسي على الضحايا وأسرهم، من خلال قصة وسام صديق العائلة اللي بتستعين به لمساعدة ابنهم في الدراسة، لكنه بيخون ثقتهم وبيعتدي على براءة الطفل باستخدام حيل وألعاب نفسية. طبعا المسلسل سلط الضوء بجرأة شديدة على الصعوبات اللي بتواجه نيلي مرات الأب في إثبات اللي حصل، خاصة في ظل صعوبة تصديق روايتها، لأن المتحرش شخص قريب من العيلة وكمان معروف بتفوقه ومكانته الاجتماعية. لكن الأسوأ إن البعض بيقول لها كلام زي بلاش تفضح الولد، وهتستفيدي إيه لما تخربي بيت المتحرش، وبيطلبوها بالسكوت وإنها تتجاوز اللي حصل. خليني أقولك إن المؤلفة مريم نعوم لمحت إن المسلسل نجا من الرقابة بصعوبة، وكمان في قصص كاملة اضطروا يحذفوها، وده بيؤكد إن الموضوع حساس جدا، وكمان إن التعامل الرسمي معاه غالبا ما بيكون على طريقة دفن الرؤوس في الرمال، لدرجة إنه مشهد النهاية بعد ما اتحكم على وسام بالسجن المؤبد كان أغنية إسلام يا مصر إناني الفدا، وده اللي أثار حالة من الجدل وعدم الفهم. رغم كده قدم المسلسل رسالة توعوية عن أهمية حماية الأطفال من التحرش، وشجع الأهالي على الحوار المفتوح مع أولادهم، وأثار نقاش واسع حوالين ضرورة توفير الدعم النفسي للضحايا. بعد أسابيع قليلة من عرض المسلسل اللي اعتبره البعض مليان مبالغات ويسيء لسمعة مصر، اتصدم المجتمع بحادثة الطفل ياسين اللي هزت الرأي العام ونشرت الرعب في نفوس الآباء والأمهات، لأنها تعتبر أبشع بكتير في تفاصيلها من قصة الطفل يوسف في لام شمسية. شهادات كتير حكت اللي تعرض ليه الطفل ياسين على مدار أكتر من سنة داخل مدرسة الكرم الخاصة لغات بمدينة دمنهور، على إيدين موظف مسن عمره بيقترب من 80 سنة تحت عين وبصر إدارة المدرسة. القصة بدأت لما والدة الطفل لاحظت تغيرات نفسية عليه مع صعوبة في الكلام، بالإضافة لإحساسه بألم شديد وقت دخول الحمام، فقررت تكشف عليه عشان يجمع الأطباء إن الطفل بيعاني من تهتك كامل في فتحة الشرج، وبيرجحوا تعرضه للاغتصاب بشكل متكرر. الطفل اللي عمره 5 سنين حكى لأمه إن الدادة كانت بتاخده من الفصل توديه للشخص اللي بيعتدي عليه في أماكن مختلفة داخل المدرسة، سواء في الحمام أو في عربية قديمة بجراج المدرسة، وإنه كان بيؤذيه وبيخوفه علشان ما يحكيش اللي بيحصل، وبيهدده تحديداً بقتل والده ووالدته لو قال لهم أي حاجة، وإن الناني كانت بتستنى لما يخلص وبعدين تاخده تعدل هدومه وترجعه الفصل مرة تانية، وإن الموضوع ده اتكرر مرات كتيرة على مدار سنة كاملة. ياسين كان شجاع لما قدر يحكي اللي حصل لإحدى المدرسات، لكنها ما خدتش أي ردة فعل، ورغم إن الموضوع اتعرف داخل المدرسة ووصل للمديرة، لكنها اكتفت بأنها جابت ياسين وخلته يضرب المعتدي بعصاية، وفهمته أنه كده خد حقه خلاص. أهل الطفل اتجننوا لما عرفوا اللي حصل لابنهم، وسلكوا الطرق القانونية ضد المعتدي صبري كامل وهو مراقب مالي في المدرسة، وكمان اتهموا الناني دوميانا بالمشاركة في الجريمة، ومديرة المدرسة وفاء إدوارد بالتستر عليها، لكنها ما قدرتش تقدم أي دليل مادي، فتم حفظ القضية مرتين قبل ما تعيد النيابة فتحها بسبب إصرار الأسرة اللي كان السبب في الحكم على الجانب السجن المؤبد 25 سنة. الضغوط اللي تعرضت ليها أسرة ياسين وإزاي نحمي أولادنا من الاعتداءات الجنسية، ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. مع ظهور تفاصيل قصة ياسين سادت حالة من الغضب بين المصريين اللي طلبوا بمعاقبة الجناة بما في ذلك إدارة المدرسة وأي حد تستر على الجريمة البشعة، وزادت الصدمة لما نشرت وزارة التربية والتعليم بيان بتطالب فيه الناس إنها تتحرى الدقة فيما يتعلق بواقعة مدرسة دمنهور، بحجة أنها تعود إلى شهر فبراير سنة 2024، وأنها مستنية انتهاء التحقيقات وصدور حكم نهائي عشان تاخد الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والجهة المالكة ليها. طبعا ده زود غضب الناس اللي كانت متوقعة من الوزارة تحقيقات إدارية منفصلة تكشف حقيقة اللي حصل، وكمان إجراءات عملية لضمان سلامة الأطفال في المدارس. لكن الوزارة ما اكتفتش بموقفها السلبي، دي كمان كانت بتطلب من الناس إنها ما تتكلمش عن الحادثة اللي أول ما بقت قضية رأي عام وصدر حكم من الدرجة الأولى، يعني مش نهائي ولا حاجة، وجهت الوزارة بإقالة مديرة المدرسة وتشكيل لجنة لمراجعة أعمالها. خلينا أقولك أن تحيات النيابة اللي نشرت منصة ما تصدقش جزء منها كشفت تعرض أسرة ياسين لضغوط ومحاولات وساطة اتورط فيها مركز شرطة دمنهور نفسه وقيادات في حزب مستقبل وطن وأعضاء في مجلس أمناء مدرسة الكرمة التابعة لمطرانية البحيرة. في 19 فبراير سنة 2024 أدلى والد ياسين بأقواله قدام نيابة دمنهور، وقال إن رئيس المباحث في مركز الشرطة رفض تحرير محضر بالواقع وحاول يقود محاولة صلح مع المتهم بحجة إنه حريص على مصلحة الطفل، بعد ما قال للأب إنه جاي متأخر وإن الطفل مش هيقدر يتعرف على اللي عمل كده. بعدها هنكتشف إن مباحث دمنهور هتتأخر في إنها تبعت التحريات للنيابة لمدة 10 شهور، وفي الآخر هتقول إنها مش عارفة توصل لحقيقة الواقع. كمان المتهم نفسه هيرفض المسؤول قدام النيابة 10 مرات في الفترة من فبراير لديسمبر 2024 بحجة ظروفه الصحية السيئة وإنه عامل عملية قلب مفتوح. المدرسة بقى هتتبرأ من المتهم خالص وهتقول إنه مش موظف على قوتها وإنه مجرد مراقب مالي بيتابع الأمور المالية بالتنسيق مع مطرانية البحيرة. في يناير 2025 قدمت أم ياسين تظلم للنائب العام وطلبت إعادة فتح القضية اللي تم حفظها لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن عندها 3 شهود هم السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن في البحيرة بالإضافة لرجل أعمال وعضو مجلس أمناء في المدرسة. 3 قادوا محاولات للصلح وقدموا إغراءات مادية لأسرة ياسين مقابل التنازل عن القضية. فمثلاً رجل الأعمال اللي بيمتلك معرض للتحف والنجف قال لهم أخو ياسين الكبير هيدخل المدرسة ومصاريفهم هما الاتنين خالصة لحد ما يتخرجوا. أما عضو مجلس الشيوخ فعرض على الأب عقد جلسة عرفية لإنهاء القضية مقابل تعويض مادي كبير، لكن الأسرة رفضت وأصرت على استكمال المسار القضائي لغاية ما أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها بالسجن المؤبد في حق المعتدي. طبعاً البعض بيشوف إن الحكم ده درجة أولى وقد يكون هدفه تهدئة الرأي العام، خاصة بعد ما تظاهر آلاف المواطنين تضامناً مع ياسين قدام المحكمة وشكل مجموعة من كبار المحاميين هيئة للدفاع عن ياسين. وده حصل قبل كده مثلاً في قضية حبيبة الشماع أو فتاة أوبر اللي اتهم أهلها السائق بمحاولة خطفها، وده اللي دفعها عشان تلقي بنفسها من السيارة علشان يكون سبب في وفاتها. ساعتها المتهم اتحكم عليه بالسجن 15 سنة وغرامة 50,000 جنيه وإلغاء رخصة القيادة، لكن في الاستئناف والنقض تم تبرئته من تهمة الخطف والتسبب في الوفاة، بينما أدين بحيازة وتعاطي مواد مخدرة عشان تكتفي المحكمة بأنها تحكم عليه بالسجن 5 سنين وغرامة قدرها 10,000 جنيه. قضية ياسين مفيش شك إنها أشعلت حالا من الفتنة الطائفية، وده لأن الضحية طفل مسلم والجاني مسيحي شغال في مدرسة تابعة للكنيسة، وده خلى بعض المسلمين يحذروا من المدارس المسيحية ويربطوا الحادثة بظاهرة التحرش بالأطفال المنتشرة في كتير من الكنائس الغربية. كمان أقحم البعض اسم الأنبا بخميوس مطران البحيرة اللي توفى في مارس 2025 في القضية، واتهموه أنه لعب دور في التستر على الجريمة دي وأنها ما اتكشفتش غير بعد وفاته. نفس الاتهامات طالت محافظ البحيرة جاكلين عازر اللي تردد أنها سومة والد ياسين وطلبت منه التنازل والسكوت مقابل حصوله على شقة سكنية، وأنه لما رفض العرض هددته بتلفيق قضية كبيرة ليه. لكن الحقيقة أن أسرة ياسين ما وجهتش أي اتهامات لشخصيات مسيحية بخلاف الجاني وإدارة المدرسة، وما جابتش سيرة المحافظ ولا أي مسؤول كنسي من مطرانية البحيرة. في المقابل بعض المسيحيين دافعوا عن الجاني واعتبروا الحادثة كلها ملفقة وأنها جزء من مؤامرة ضد المدارس المسيحية، وده طبعا مش صحيح لأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض الطفل للاغتصاب ومفيش حد يورط ابنه في قضية زي دي لو ما كانتش تفاصيلها حقيقية، خاصة إن الأسرة تعرضت لضغوط ومغريات مقابل التنازل عن القضية، لكنها رفضت وأصرت على حقها. خلينا نقول إن جزء من الفتنة الطائفية دي سببها غياب العدالة الناجزة وعدم اتخاذ أي إجراءات لا من شرطة ولا من وزارة التربية والتعليم ضد الجناة والمخطئين على مدار أكتر من سنة. يعني إدارة المدرسة كان لازم يتم معاقبتها من بدري، وده بغض النظر عن طبيعة المدرسة أو ديانة أصحابها. كمان مهم نفتكر أشهر قضايا التحرش والاعتداء على الأطفال في السنوات الأخيرة عشان ندرك أن الموضوع مش مقتصر على فئة معينة. مثلا في 2021 ظهرت وقعة متحرش المعادي اللي كانت ضحيتها طفلة بائعة مناديل عمرها 7 سنين، استدرجها الجاني محمد جودة اللي عمره 37 سنة لمدخل إحدى العمارات قبل ما تنقذها سيدة شغالة في مركز طبي شافت الحادث في كاميرات المراقبة عشان تفزع لنجدة الطفل وتحاول تمسك المجرم لكنه هرب. عشان كده اضطرت تنشر الفيديو على أمل إن حد يتعرف عليه، وفعلا اتقبض عليه ونال حكم بالسجن المشدد 10 سنين. وقتها ناس كتير استغربت لأن الشخص ده معروف وسط أهله ومجتمعه بأخلاقه وتدينه، ويمكن لولا الفيديو اللي ظاهر فيه وهو بيعتدي على الطفلة ما كانوش صدقوا. حادثة تانية حصلت في منطقة المقطم كان الجاني فيها مدرس عمره 70 سنة، اتحرش بطفلة خلال انفراده بيها في درس خصوصي، ووثق الجريمة أحد الجيران اللي التقط فيديو للواقعة من الشباك. حادثة تالتة كان الجاني فيها طبيب وخادم كنيسة اسمه مايكل فهمي، استدرك 6 فتيات قصر وهتك أعراضهم بالقوة بعد إيهامهم بحاجتهم لفحص طبي خاص وبمساعدة زوجته اللي كان دورها تطمن الضحايا عشان يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. كمان في بداية 2025 اتحكم على محافظ قرآن في الجيزة بالسجن المؤبد لإدانته بالتحرش بفتيات صغيرين وتصويرهم بعد ما تقدمت إحدى الفتيات عمرها 16 سنة ببلاغ ضده عشان يتم العثور على عشرات الصور والفيديوهات اللي محتفظ بيها على موبايله واللابتوب بتاعه. الحوادث دي وغيرها بتقول لنا إن المتحرش ملوش صفات محددة، وإن ممكن يكون قريب من الضحية سواء مدرس أو طبيب أو رجل دين أو ممثل زي شادي خلف اللي اتحكم عليه بالسجن 3 سنين بعد إدانته بهتك عرض 7 فتيات. وده بيضع على أولياء الأمور مسؤولية كبيرة إنهم ياخدوا بالهم من أولادهم، وكمان بتخلينا نفكر في تعديلات قانونية نحمي بيها أطفالنا. خلينا أقولك إن قانون العقوبات الحالي ما فيهوش أي عقوبة تخص التحرش بالأطفال، وإن في أغلب الحالات بيتم لجوء للمادة 306 اللي بتعاقب المتحرش بالسجن 6 شهور وغرامة 5000 جنيه. أما في حالة هتك العرض فبيتم اللجوء للمادتين 268 و269 اللي بتعاقب الجاني بالسجن المؤبد. لكن الغريب إنها بتخفض العقوبة ل7 سنين بس لو كان مرتكب الواقع ليه صلة رحم بالمجني عليه. ده بصراحة شيء عجيب، لأن العقوبة في الحالة دي المفروض تكون مشددة. وطبعا في بعض حالات الاغتصاب بتوصل العقوبة للإعدام، خاصة إذا وقعت الجريمة تحت تهديد السلاح أو أدت لوفاة الضحية. دول كتير حوالين العالم بتتعامل بصرامة مع المتحرشين بالأطفال. في أمريكا وأوروبا مثلا بيتم تسجيل المجرم كمعتدي جنسي، وده بيأثر على كل حاجة في حياته، بالإضافة لأنه بيمنع من التعامل مع الأطفال. كمان جزء من العقوبة بتكون إجباره على العلاج النفسي وإعادة التأهيل فضلا عن خضوع لبرامج مراقبة مطولة. دول تانية أبرزها كوريا الجنوبية وأندونيسيا بتلجأ للإخصاء الكيميائي في حالة تكرار الجرائم ضد الأطفال، ودي عقوبة بتستخدم فيها أدوية للتقليل من مستوى التستوستيرون ما يحد من الرغبة والقدرة الجنسية. الأهل طبعا عليهم دور كبير، من أول إنهم يوعوا أولادهم بالمناطق الخاصة بجسمهم اللي ما ينفعش حد يلمسها غير في حالات محدودة زي الطبيب وفي وجود الأب والأم. مهم جدا الأم بالذات تبني ثقة مع أولادها علشان يحكوا لها كل حاجة بدون خوف، وتسألهم عن تفاصيل يومهم والأشخاص اللي كانوا معاهم وهل حصل أي حاجة ضايقتهم ولا لأ. كمان مهم تعلم أولادك يقولوا لأ ويرفضوا أي لمسة أو تصرف يضايقهم حتى لو من شخص يعرفوه، وتعلمهم انهم يصرخوا ويجروا لو حد حاول يلمسهم بطريقة مش مريحة. وراقب سلوك الناس حوالين ولادك عشان تكون واعي لأي شخص بيقرب منهم زيادة عن اللزوم. أما لو ابنك بدأ يتصرف بطريقة مش طبيعية ولاحظت عليه أعراض خوف أو عزلة أو كوابيس أو تبول لا إرادي، فلازم تعرف السبب سواء بأنك تتكلم معاه أو تعرضه على طبيب متخصص. وفي عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه مهم جداً تراقب محتوى الإنترنت اللي بيتعرض ليه طفلك، وتفعل أدوات الرقابة الأبوية، وما تسيبش ابنك لوحده مع التليفون أو الكمبيوتر لأوقات طويلة. ولو لا قدر الله تعرض ابنك للتحرش، مهم إنك تصدقه وتحسسه بالأمان وتتعاطف معاه. أوعى تعنفه أو تحمله المسؤولية أو تحسسه إن هو السبب. وطبعاً خد خطوات قانونية وطارد المعتدين لغاية ما ياخدوا عقابهم، بالظبط زي ما عملت أم ياسين. في النهاية ربنا يحمي أطفالنا، ونتمنى ياسين وكل طفل زيه يقدروا يتجاوزوا اللي تعرضوا ليه ويعيشوا حياة سوية في وطن آمن. في المقابل كل ذئب بشري ينال عقابه العادل في الدنيا قبل الآخرة. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.